حدثنا في المحاضرة السابقة في رد الإشكالية المطروحة حول عدم تصدي الإمام الحجة في عصر الغيبة، أن هناك رؤية خاصة عند الشيعة الإمامية بالنسبة إلى الإمامة، باعتبار أن هناك ثلاث تجليات لمعنى الإمامة. التجلي الأول هو إمامة الحكم، وتحدثنا بشيء عن هذا التجلي ولو يحتاج إلى تفصيل وتفاصيل كثيرة جدا. وهناك تجلي ثاني، إمامة التشريع، كما أن هناك إمامة التكوين. لمعرفة حقيقة معاني التشريع ومعاني التكوين علينا أن نعرف مقدمة في الإمامة عند الشيعة الإمامية. هذه المقدمة عند الشيعة الإمامية بما ينظرون بها للإمام، الإمام بنفسه مخلوق مميز عن الخلق، عن العالم، عن الدنيا. ولذلك بالتعبير الفلسفي، ولو العبارة يحتاج لها شرح، لكن أنقل عبارة للإمام الخميني في كتابه مصابيح الهداية، يقول أن الأئمة عليهم السلام من عالم الأمر وليسوا من عالم الخلق، لله الأمر من بعد وكذا الأمر والخلق. أكو عالم من عالم الأمر وعالم الخلق، الأئمة من عالم الأمر وباقي العالمين والناس من عالم الخلق. هسا شنو شرح العبارة ما نستطيع أن ندخل بتفاصيلها، ولكن أبين أن هناك امتيازات للأئمة في العقيدة الدينية يختلف عن باقي الناس بكل شيء، حتى بأجسامهم، حتى بأجسامهم. يعني أنت من تعرف الإمام لابد أن تعرفه بحقيقته. دعاء المعرفة الذي أمرنا بقراءته في عصر الغيبة، واللي قرأ مقطع منه سماحة السيد القبنشي الله يطول عمره، هذا المروي عن الإمام الصادق ومروي عن العمري رضوان الله عليه، ومروي بأسانيد كثيرة، أربع أسانيد صحيحة، وهو من أعظم أدعية الغيبة. إنما يبين أن الإمام لم يكن كسائر الناس. عرفني نفسك، يعني أنت كنت تعرف عرفني نفسك فإن لم كذا، فاللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك، اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك، اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. شوف المعرفة، المعرفة مو أن تعرف الإمام هو الإمام بعد رسول الله مباشرة بلا فاصل، وإنما تعرف حقيقة الإمام. إذا أريد نعرف حقيقة الإمام الآن ما أريد ندخل في متاهات، قلنا لأن هذا الموضوع حساس جدا وفيه طرق متشعبة جدا، وإنما أقول أن أهل البيت أكدوا على ضرورة معرفة منازل ومقامات الأئمة. هذا في زيارة عاشوراء نص صريح، وزيارة عاشوراء صحيحة سندا ومتنا، وأكثر تفصيل في زيارة الجامعة التي يعبر عنها العلامة المجلس أصح الزيارات سندا ودلالة ومتنا هي زيارة الجامعة، مروية عن الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه، يرويها موسى بن عبد الله النخعي أو عمران بن عبد الله النخعي في التهذيب والفقيه، موسى بن عبد الله في عيون أخبار الرضا عمران، وكما حققته في الكتاب المطبوع سند زيارة الجامعة أن المقصود به عمران، يعني يقولون أن عبد الله مجهول، وهذا موضوع سندي ما أريد أحب أن أدخل فيه، وإنما هو عمران كما هو في عيون أخبار الرضا. وصار تصحيف في الفقيه والتهذيب. وجه الشاهد الزيارة الشريفة. الزيارة الشريفة تعطيك أن الأئمة عليهم السلام لهم مقامات خاصة. أعرف الإمام بكل خصوصياته، له خصوصيات. الإمام المعصوم له خصوصيات صلوات الله وسلامه عليه، بكل شيء، ببدنه، أبين لك في بدنه من خصوصيات، كما في الكافي الروايات في الكافي في صفات الإمام، باب صفات الإمام في الكافي الجزء الأول، باب صفات الإمام، من صفات الرواية المروية على ما ذكر عن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، في باب صفات الإمام من صفاته وأن لا يكون له ظل إذا مشى تحت الشمس. إنسان جسم كباقي الأجسام والأجساد تحت الشمس يكون له ظل طبيعي، لكن الإمام ليس له ظل. ليش؟ لأن جسمه يختلف بطرته. في نفس النص: وإنه يرى من ورائه كمن يرى من أمامه. يعني احنا شلون نشوف اللي قدامنا؟ فهو يرى من الخلف. هذا النص. وهناك من صفات الإمام في هذا النص وفي غيره أنه إذا مشى على التراب والرمل لا يكون له أثر. شلون نعرف هذا إمام؟ لازم هذا متوفر به، متوفر شرط. شوف لاحظ هذه شروط جسمية، جسمية بالإمام، جسمه مو مثل جسمنا. من شروط الإمام يمشي على التراب والرمل ماكو أثر، وإذا مشى على الصخر كان له أثر. اللي يروح إلى زيارة الإمام الرضا منطقة يسموه قدم قاه قريب مشهد في نيشابور، موجود الصخرة التي وقف أن يتوضع عليها الإمام الرضا لحد الآن موجودة. وقف من خرج ذاك واضح جدا آثار قدميه صلوات الله وسلامه عليه، لحد الآن موجودة الصخرة وقد تبركنا بها. وهناك آثار لأقدام الأئمة. الآن لا تروح بعيد حتى أنت لا أسترسل بصفات خاص خواص صفة الإمام من حيث الجسم، الآن مو الموضوع هذا الذي أتحدث به، وإنما أريد أبين فقط أن الإمام له ميزات بكل شيء. من جملة الميزات الجسمية، يعني الإمام يختلف عن باقي الناس، من جملتها هذا الوضع يشترك معنا العامة أن هذه الأشياء لرسول الله. هالخواص ذكرتهم بالضبط موجودة لرسول الله في كتاب الخصائص الكبرى للإمام السيوطي، وهو من أعظم أئمة إخواننا العامة، يذكر هذن الثلاث الصفات أنها من خواص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن نأمن كما يقول الله: وأنفسنا وأنفسكم، أنفسنا منه محمد وعلي، وهو نفس واحد، نفس واحد. الآن إذا تروح إلى بيت الله الحرام توصل مقام إبراهيم، اللي رايح للحج رايح للعمرة يجوز ما ملتفت، لذلك أنبه يروح يعاين بالمقام، مقام إبراهيم شيشو شكو موجود لحد الآن، هذا الموجود في مقام إبراهيم، هذا القطعة الذهبية الكذا نصها شنو شكو جام زجاج موجودة، صخرة كان يقف عليها إبراهيم الخليل ويبني الكعبة، هو هذا مقام إبراهيم. كان يقف على هذه الصخرة إبراهيم الخليل ويبني الكعبة. شو تشوف هذه الصخرة؟ آثار أقدام إبراهيم الخليل على الصخرة. في شيء واضح، يعني لا تستغرب عندما نقول أن الإمام معصوم له هذه الخصوصية، لا طبيعي، وهي من المسلمات وآثارها موجودة لحد الآن. ما يصدق اللي يروح يشوف، مو مسألة من المعاجز وخوارق العادات وإلى آخره. وجه الشاهد أننا عندما نريد أن ندرس الإمامة فعلينا أولا أن نعرف أن الله سبحانه وتعالى ميز أهل البيت بكل شيء، كما في زيارة الجامعة: وآتاكم الله ما لم يؤتي أحدا من العالمين. آتاكم الله يعني الله اعطاكم اشياء ما اعطاها لاحد من العالمين. تلاحظ ميزهم باشياء قد العالمين كلها عندهم نفس الشيء يشتركون به، لكن هم ممتازين. العالمين كلهم ما يشوفون الوراهم، لكن هم ممتازين عنهم، يشوفون الوراهم. رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن الوصال، هذا الخبر موجود في البخاري ومسلم وفي كل مكان من كتبهم، وكتبنا أيضا موجود. نهى عن صوم الوصال، أن ما تفطر وتصل يوم بيوم، ما تفطر بيناتهم، نهى عنه. الجماعة خالفوا النبي فصاموا ووصلوا، فقال ألم أنهكم عن الوصال؟ قال نراك يا رسول الله تصل، لا جل إيش بس احنا نفطر، خلي احنا من نصوم مثلك. فقال أنا لست مثلكم، ترى أنا مو مثلكم، ماكم مثلية بيني وبينكم، انتوا ليش دائما تقيسون أنفسكم بي؟ رسول الله مو مثلنا، رسول الله ليس مثلنا بكل شيء، مثلنا بشر، نعم رسول الله بشر، ولكن يوحى إليه الوحي لابد أن يكون مستوى خاص به. أنا لست مثلكم، هذا النص الموجود بالبخاري ومسلم، أنا لست مثلكم، أنا أبيت عند ربي يطعمني ويسقين. شو يطعمه شو يسقيه؟ هذا يطعمني ويسقيني علماء الأرباب المعرفة، علماء السير والسلوك العرفاء يقولون هو الذي في مقعد صدق عند مليك مقتدر، ونفس الرزق الذي لهم رزق معلوم، ونفسه الذي ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أحياء أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. يرزقون، الرزق واحد، هذا الرزق شنو؟ قطعا المطعم والشراب شيء آخر، الآن ما أريد أدخل بهذا التفاصيل، وإنما أريد أقول أن للأئمة، الإنسان إذا يريد يدرس الأئمة يعلم أن للأئمة صلوات الله وسلامه عليهم آتاكم الله ما لم يؤتي أحدا من العالمين، يعني لهم خصوصيات. ولذلك عندما نقرأ كل شيء لابد أن نميزه. أنا أجيب لك مثال الآن، من ندخل عن إمامة التشريع، إمامة التشريع، إمامة التشريع، نحن نقول للأئمة إمامة التشريع، هم في الفكر السني يقولون ماكم مانع، احنا بنقول للأئمة هم لهم إمامة التشريع. الآن اقرأ في الصواعق المحرقة كتاب بعد أشد شؤما ولؤما، ما يوجد مثل كتاب الصواعق المحرقة لابن حجر الهيثمي، اسمه غريب عجيب، صواعق ومحرقة وإلما تحرق، ما أريد ندخل الآن حول هذا الكتاب والاسم المؤلم، وإنما نقول أن هذا مع ذلك مع شؤمه ولؤمه ينص على أو يقبل إمامة الأئمة الاثنى عشر حتى الإمام المهدي، ينص موجود يعبر عنهم الأئمة الاثنى عشر ويجيبهم ويترجم لهم، كل إمام يترجم له، الإمام المهدي يترجم له عدة سطور، خمس سطور سبع سطور ما أتذكر، عدة سطور يترجم في حياته، يقول فلان باسمه الشريف، لأن هناك شبهة في حرمة ذكر اسمه في المحافل العامة، لذلك أنا أشير إشارة إلى اسمه الشريف عجل الله تعالى فرجه الشريف، يسميه باسمه فلان ابن الحسن العسكري المهدي المنتظر، هذا كله هو ينص عليه، ثم يذكره ولد سنة كذا وما أدري شنو إلى آخره، وصار إماما بعد أبيه وكان له من العمر خمس سنوات، هم يذكره هذا ابن حجر، لكن ابن حجر ما يعتقد مثل اللي أنت تعتقد وأنا لا أعتقد بإمامة الأئمة الاثنى عشر. ابن طالون وهو من كبار علماء السنة عنده كتاب مطبوع في مصر موجود، موجود عندي موجود، اسمه الأئمة الاثنى عشر، اسم الكتاب اصلا اسم الكتاب لأئمة الاثنى عشر، يترجم لهم امام امام من الاول الى الاخر، من علي بن ابي طالب الى الامام الحجة المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف.
الآن ما نريد نستقصي الكتب اللي ألفت بالأئمة الاثنى عشر من قبل القوم من جملة الفصول المهمة. لابن صباغ المالكي وهو من كبار علماء القوم، وكتب كثيرة الآن قد ما استحضرن في ينابيع المودة للقدوسي وما شاكل ذلك كثير، الحنفي، فرائد الصنطين في فضائل الصبطين وأبيهما وكذا إلى آخره، يذكر الأئمة الاثنى عشر مولانا. لكن هذا يعتقد أن إذن إمامة الحكم إمامة التشريع، يقول ماكو مانع، وهو يقول علي بن أبي طالب، لكن شي يقول ما يقول بالنص وإنما يقول بالاختيار، يعني صار علي بن أبي طالب إماما بالانتخاب، فلذلك واحد المرتبة الرابعة، فحينئذ هذا ما يدخل ضمن العقيدة الشيعية. زي إمامة التشريع يقول إيه أن جعفر الصادق كان فقيها وكان أستاذ أبا حنيفة وأستاذ مالك بن أنس، ودرس عنده مالك، درس عنده أبو حنيفة، ودرس ترجمة أحوالهم، والآن ما مبصدد هذا البيان، أي فقيه وأخذ منه الفقه، ولكنه مجتهد كباقي المجتهدين، استفد مجتهد كباقي المجتهدين، يخطئ ويصيب، فإن أصاب فله أجر وإن أخطأ فله أجر واحد. يعني يعتقد أن الإمام له إمامة التشريع، لكن إمامة التشريع مو أنا اللي أعتقد به، أنت أنا وياك كنا شنو قاعدتنا؟ آتاكم الله ما لم يؤتي أحدا من العالمين. إمامة الحكم يعني الحكم إلهم، غيرهم إنما يحكم بأمرهم بالإذن، إما الإذن العام أو الإذن الخاص، إما يأذن الإذن الخاص المعصوم ويقول فلان وجعلته واليا على البصرة، عين محمد بن أبي بكر رضوان الله عليه واليا، علي بن أبي طالب عينه واليا من قبله على مصر، عبد الله بن عباس عينه واليا عنه على البصرة، تعيين، فحينئذ له ولاية محمد بن أبي بكر وعبد الله بن عباس، لكن مأخوذة بالإذن الخاص للإمام، أو يعطي ولاية عامة كما الولاية لو قلنا بولاية الفقيه أو ولاية المؤمنين، فقد أذن المعصوم صلوات الله عليه في عصر الغيبة، وأما في عصر الحضور لا يوجد فقيه من فقهاء الإمامية يقول بأن الولاية للمعصوم يمكن أن يشارك فيها أحد، ما أكو أحد، الشيعة الإمامية ماكو أحد يقول في عصر حضور المعصوم يمكن أن يشارك المعصوم أحد في ولاية الحكم. هاي بس احنا الشيعة، آتاكم الله ما لم يؤتي أحد، أريد أطبق القاعدة على خصوصيات ما تحدث. بالنسبة إلى ولاية التشريع أو إمامة التشريع عن نفس الشيء، إمام التشريع هم يقولون مجتهد حاله حال باقي المجتهدين، فقيه له الإمامة، فلذلك يعبرون عنه الإمام جعفر الصادق، ويكتب محمد أبو زهرة وهو من كبار علماء الأزهر، كان توفي هو محمد أبو زهرة، وكتابه كتاب ضخم وكبير حول الإمام الصادق، اسمه الإمام جعفر الصادق، كتاب ضخم هو هذا للشيخ محمد أبو زهرة، ويقول إمام فقيه، اقرأ الكتاب من الأول لآخر وكله من الأول لآخر، يريد يؤكد على حقيقة أن جعفر الصادق حاله حال باقي الفقهاء، نعم أعلمهم وأفضلهم وأتقنهم، ولكنه يخطئ ويصيب. احنا شو نقول؟ نقول أن الإمام الصادق له إمامة التشريع من الله تبارك وتعالى، دارت هذه الإمامة ما أريد أدخل بتفاصيلها طبعا، ولو هي مهمة في العصر الحالي في زمان الشبهات، لأن هناك شبهات في حدود ولاية التشريع الإمام، ما هي حدود ولايته للتشريع؟ هل أن الله قد فوض التشريع للإمام بتعبير الإمام الصادق وفوض لنا الدين؟ عندنا أربع روايات صحيحة السند وواضحة الدلالة أن الله قد فوض الدين لمحمد وآل محمد المعصومين صلوات الله وسلامه عليه. شنو دائرة تفويض الدين؟ كما يقول أستاذنا السيد الخوي رضوان الله عليه عندما يتحدث عن هذا في بحثه حول الولاية في بحث البيع، بحث الخارج مو بحث، وهناك معنا في بحث الخارج في موضوع البيع عندما يتحدث عن الولاية والأولياء، يذكر
هو من القائلين بتفويض الدين للأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. ما أريد أدخل بهذا، وما هو التفويض الدين وكيف يفوض الدين وما هو المقصود، هذا بحث بنفسه. أنا ما دخلت يعني بخصوصيات بكثير من الأبحاث التي نتعرض، وإنما أشرت إليه إشارة. أما الذي أردت أن أقول أن الولاية من الإمام هو إمام التشريع، يعني موجود إمام. أنت تروح تسأل فقيه مجتهد، يعني في زمان الإمام كان محمد بن مسلم الثقفي، صح لو لا؟ وهم من فقهاء الإمامية، من فقهاء أصحاب الإمام، كما يقول الكسي رضوان الله عليه عندما يعدد أصحاب الإمام الصادق الفقهاء من أصحابه. وكذلك الشيخ المفيد في الإرشاد يذكر من فقهاء، فقهاء يعني مجتهد واصل مرتبة الفقهاء الاجتهاد، محمد بن مسلم، زرارة بن أعين رضوان الله عليهم، هؤلاء من الفقهاء. هؤلاء مع أنهم من الفقهاء، إذا أكو رواية عن الإمام الصادق يقدر يقول لك، يقول لك محمد مسلم والله أنا رأيي أخالف الإمام بهذه المسألة، يقدر؟ لا. ليش؟ لأن استدلال واجتهاد محمد، نعم، فيما إذا لا يوجد نص، كان محمد بن مسلم في الكوفة ولا يوجد نص، كما عندنا رواية الآن ما أحب أن أدخل فيها في بحث الطلاق، زين، وما عنده نص، اجتهد من خلال روايات الصادق عليه الصلاة والسلام وجاب استنباط واستنبط حكم شرعي، وبعدين تبين قد أصاب الواقع. راح لأنه سابقا ما كنت تليفوني يتصل بالإمام سيدي أو بالإنترنت ويكتب سيدي أنا عندي وقعت في هذه مشكلة. فلذلك الإمام المعصوم شرع الاجتهاد معه في عصر المعصوم، الاجتهاد في عصر المعصوم، هذا بحث الاجتهاد في عصر المعصوم، لكن بشرط عدم وجود المعصوم في المنطقة وعدم إمكان الرجوع إلى المعصوم في المنطقة. وأما إذا أمكنك الرجوع والانتظار إلى أن تلقى المعصوم فلا يجوز أن تجتهد في زمان المعصوم. نعم، الاجتهاد في عصر الغيبة هو الطريق، باب طريق انسداد باب العلم كما يقول في بحث حجية الظن. الآن ما أريد أن أدخل في هذه التفاصيل. زين، المعصوم هو الذي له الإمامة، وقد أذن أن يكون غيره من المجتهدين يتصدون للفتوى في حال عدم الوصول إلى المعصوم، وأما مع وجود المعصوم ما يمكن لغيره. الآن الولاية الثالثة وهي الولاية التكوينية، ولو أنا أطلت عليكم الولاية التكوينية. الولاية التكوينية طبعا ما أريد أن أدخل في هذا الموضوع، إلى مصطلح بالعرفان، علم العرفان، علم السير والسلوك. الولاية التكوينية يعبر عنها بالحقيقة المحمدية، هذا مصطلح الحقيقة المحمدية مصطلح في علم التصوف وفي علم العرفان، ويعبر أيضا عنه بالحقيقة العلوية، لأن النور المحمدي والنور العلوي واحد، وأشهد أن نوركم واحد، وأشهد أن نوركم وأرواحكم وطينتكم واحدة، طابت وطهرت بعضها من بعض، خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين، حتى من علينا بكم فجعلكم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. زيارة جامعة، من زيارة جامعة، نعتقد أن نور واحد، الحقيقة العلوية والحقيقة المحمدية نور واحد، لكن لها ظاهر وباطن، كما في النص المعروف: ما بعث نبي إلا وبعث معه علي، إلا وجعل أو بعث أو كان معه. النص قد ما أستحضر كل ما بالنص نص، أما المدلول نعم، ما بعث نبي إلا وكان معه علي يؤيده باطنا، وعندما بعثت خلق الله علي يؤيدني ظاهرا. هذا إلى معنى فلسفي عرفاني، وهو الترابط بين الحقيقة المحمدية والحقيقة العلوية. الآلوسي صاحب روح المعاني من التفاسير إخواننا المهمة جدا، وهو متحمل على الشيعة جدا، الله يغفر له، ألف الفتوى التي أجاز لها قتل الشيعة في عصره في بداية ظهور بني الوهابية في الجزيرة العربية، أول الظهور يعني حدود 1210 و11 هجرية، مو الظهور الثاني، من الذين أفتى بحلية بل وجوب قتل الشيعة هو كتاب رسالة معروف، قصة طويلة عليه، لكن مع هذا عنده في نفس الكتاب بحث طويل يتحدث فيه عن الحقيقة المحمدية والحقيقة العلوية. شلون هذا يربط؟ يقول أن الولاية التكوينية موجودة، ما أشرح شنو الولاية، ما عندنا وقت، شنو معنى الولاية التكوينية بعدين إن شاء الله بالمستقبل، لكن هم يقولون بأن يعني هناك المتصوفة السنة يقولون بأن الولاية التكوينية ثابتة لعلي وآل علي حتى المهدي عجل الله تعالى فرجه. اقرأ النجم الثاقب، الشيخ النوري صاحب المستدرك رضوان الله عليه جمع أكثر من 40 اسم من علماء السنة القائلين بأن للمهدي ولاية تكوينية، مقالين بوجوده بس، يعني يقولون بوجود المهدي وأن للمهدي ولاية تكوينية حسب ما جمعه هو، وكذلك في كتابه كشف الأسرار. فهم يقولون أيضا بأن للولاية، لكن هذه الولاية التكوينية التي يقولونها نفس اللي احنا نقولها، اللي يعبرون عنها بالقطب والقطبية وقطب الأقطاب والإمام المهدي وقطب الأقطاب، كما في الفتوحات المكية لابن عربي، هذا كتاب فتوحات المكية يعتبر قرآن المتصوفة، يعني مو قرآن تصوير في مستوى، هو الكتاب الأول عند المتصوفة والعرفانيين الشيع والسنة، ينص أن الإمام المهدي فلان ابن الحسن قطب الأقطاب، لكن هذه القطبية الولاية هي نفس اللي احنا نؤمن؟ لا، لأن هاي يقولون هاي الولاية يمكن للمهدي ويمكن عرضا وطولا لآخرين من الأقطاب، ويعتبر نفسه على ما قيل عنه، وهو ينص إن صح ما نسب إليه في كتاب الفتوحات المكية، ما أريد أدخل بها التفاصيل، ينص أنه أيضا من الأقطاب، ومع أنه يؤمن أن المهدي موجود والتقى به أكثر من مرة، مرتين أو ثلاث التقى به باختلاف النصوص اللي ذكرها في الفتوحات المكية وباقي كتبه، يعني يمكن أن يكون له ولاية والمهدي له ولاية، ولاية تكوينية والمهدي له ولاية تكوينية، يعني الاثنين لهم ولاية تكوينية. احنا شو نقول؟ وآتاكم الله ما لم يؤتي أحدا من العالمين. لا، الولاية التكوينية اللي عند الأئمة لا توجد عند أحد، الولاية التكوينية لا توجد عند أحد من العالمين، هناك خصوصية خصهم الله سبحانه وتعالى بها، ما يمكن لهذه الولاية أن تتعدى إلى غيرهم من البشر بل من المخلوقات. إذن هذا آتاكم الله، قد بعض التفاصيل يشترك معنا غيرنا، لكن نحن الشيعة الإمامية نؤمن بقانون آتاكم الله أن لهم إمامة الحكم وإمامة التشريع والولاية التكوينية بنحو واسع اختص به من دون العالمين. عندما نقرأ خصوصيات الإمام، لاحظ خصوصيات الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، وهذه الخصوصيات كلها متوفرة بالمهدي، يعني أنت من تعتقد وجود المهدي كلها كنت تعتقد به، لأن المهدي خاتم الأوصياء، خاتم الأوصياء هو خاتم الكون، وأن الله قد أظهر في المهدي ما لم يظهر في باقي الأئمة المعصومين، مو يعني أفضل، لا، ما يظهر ما موجود، مثلا الحكومة العالمية الواحدة التي تظهر على يدها ما ظهرت على يد رسول الله ولا ظهرت على يد علي بن أبي طالب، لكن إن شاء الله أن تظهر على يد المهدي صلوات الله وسلامه عليه. إلى خصوصيات الآن ما نتحدث في خصائص المهدي صلوات الله عليه، وإنما أريد أبين أن كل ما نتحدث هو موجود بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. أنا كنت أتصور أن الوقت يكفينا، لكن في هذا المقدار ما ذكرناه عن هذا الموضوع هناك تبقى مواضيع أخرى، وإنما تحدثت عن الولاية في الحكم، تبقى مسألتان وهو الولاية للتشريع والولاية التكوينية. أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.